بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. اللهم إنا بك وإليك، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم ارض عنا برضاك وزيننا بتقواك، اللهم اهدنا بهديك وأفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركتك وابسط لنا من رزقك وأمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام. اللهم اعصمنا بعصمتك. اللهم رب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتخلى عنا، واحفظنا وعصمنا وأمدنا وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وأرضنا، وزك أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. اللهم اجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة، وفي دار كرامتك، وفي مستقر رحمتك، وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أسعد الخلق بك وبنبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أقرب الخلق إليك وإلى نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا أحب الخلق إليك وإلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، بنبيك الذي أرسلته رحمة العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين، وعنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم عدد قدره ومقداره العظيم. آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فبيسأل هل الإمام الغزالي هو الذي قال من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء؟ الإمام الغزالي لعله في آخر حياته عندما مر بالمجلس الذي كان يدرس فيه الفقه والإحياء ويكتبه، قال هذه مجالس كنا نعصي الله فيها. شوف مدى الرقي اللي وصل إليه بعد الإحياء. هو ممر بعد كده على المجلس اللي كان بيكتب فيه هذه الكتب، قال هذه مجالس كنا نعصي الله فيها. أي وصل إلى درجة القرب عالية، واعتبر أن ما كتبه من الفقه، ما هو أربع كتب في الفقه عليها المدار لفقه الشافعي، الخلاصة والوجيز والبسيط والوسيط، خلاص الوجيز فتح العزيز شرح الوجيز كما قلنا، فكان عليهم المدار. لكن أما العلماء تتبعوا الإحياء واخذوا يقرأوا فيه، ها قالوا كلام ده عالي جدا، فقالوا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. مر بالعبد الفقير زمان، إن أنا كنت إيه قبل ما أقرأ الإحياء معاكم يعني ده من فتح الله تعالى وتيسيره لنا، كنت كل ست أشهر أقرأ صفحة من الإحياء أو صفحتين أو أقرأ بحث فيه، فكنت أندم ندما شديدا أني لا أقرأ فيه يوميا أو باستمرار، وألا أجعل لي وردا من الإحياء. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا الأمر معكم إن شاء الله تعالى. لكن كان الواحد يحس ما يقرأ كده عبارة كما نقرأ الآن، فنحس بالعبارات. بعض العلماء قال إيه، إذا جازت الصلاة بغير القرآن لجازت بالإحياء. تيجي المقدمات كده اللي بيكتبها ساعة مقدمة باب مثلا الكذب، شوف الفخامة بتاعت المقدمة والبلاغة اللي فيها، سبحان الله. ولذلك العلماء اهتموا جدا بالإحياء، ثلاثة من كبار الحفاظ الأمة خرجوا أحاديث، الزبيدي وابن السبكي والزين العراقي، زين الدين العراقي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين الدين العراقي، الحافظ زين الدين العراقي، وهكذا. فاهتم العلماء به، ومنهم من اختصروا اللي هو منهاج القاصدين، مختصر إحياء علوم الدين، وبعدين مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي الحنبلي. اهتم العلماء جدا بالإحياء، وفي أيضا مشكلات الإحياء، يعني بصوا وقال في حاجات مشكلة في الإحياء، ابتدوا يخرجوه اللي هو اللي في الجزء الأول تجد كذا كتاب، ثلاثة كتب تتكلم عن هذا. من يعني من الأشياء العجيبة أن كان في أحكي لكم قصتين موجودة في ترجمة الإمام الغزالي في طبقات الشافعية لابن السبكي. فكتب الإمام الغزالي، كتب ابن السبكي عن النووي 8 صفحات، وكتب عن الغزالي ما يقرب من 80 صفحة. ولذلك نفس الإمام النووي بيعتبر الغزالي شيخه، من أئمة مجتهدي المذهب الذي ينقل عنه، وله استقلال في الفتوى واجتهاد مطلق الإمام الغزالي. فما بيكتب كتب قصتين رؤيتين، هو طبعا مش اعتماد على الرؤى، ان في عالم من علماء المغرب نهى الناس عن الإحياء وأمر بحقه، فاليوم اللي أمر فيه حق نام، فوجد رؤية ان يعني يثبت ان الإحياء هو الحق، وجلد بسبب ذلك، وقام وجد أثر الجلد على ظهره، موجودة قصة في الإحياء. القصة الثانية أن أحد الأئمة الكبار وجد أنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في الرؤيا أنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس كثير، ووجد أبو بكر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر، وهكذا الصحابة جالسين عن يساري، والصحابة جالسين، والناس بتعرض عقائدها، بتعرض عقائدها. فجاء رجل ومعه تقدم الشافعي وقرأ عقيدة، فأقرأ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي وارتضاها، وجاء وهكذا جم أئمة من أئمة الإسلام كبار قرأوا عقائدهم فارتضاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه. وجاء رجل معه صحائف ورق يعني مفرق، ها، فزادوه وأبعدوه عن الحلقة، قالوا هذا من الروافض، خلاص صاحب الرؤية يقول أنه ظننت أنه من الروافض أو هو من الروافض. ثم جاء هو نفسه يرى في الرؤية أنه تقدم وقال يا رسول الله أقرأ عقيدتي الرجل، فقال اقرأ، فأخذ يقرأ إيه عقيدته، إيه قواعد العقائد بتاعت الإمام الغزالي الموجودة في كتاب إحياء علوم الدين في الأول، في كتاب قواعد العقائد كده في إحياء علوم الدين في الأول خالص في الجزء الأول كتاب قواعد العقائد، فأخذ يقرأ العقيدة دي والرسول منشرح الصدر والصحابة منشرحين، إلى أن وصل الجزء الثاني وهو الشهادة الثانية، فالرسول تبسم وارتضى، ودرجة من القارئ ترك وقبل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع يكمل العقيدة مرة أخرى، ها، عند ذكر الجزء الثاني من الشهادتين، وقرأها زي ما هي موجودة في الإحياء، ده في الرؤية قرأها زي ما هي باللفظ في الإحياء. ودي أنا دي الإمام الغزالي بالفعل اللي تقرأ، إذا قرأت هذه العقيدة وتمعنت فيها يوميا تتأثر ثلاثة أيام بها، درجة الإمام الغزالي نفسه تفضل متأثر كده، لأنها عقيدة عالية جدا، ما بتتكلمش عن خوض، بتتكلم عن العظمة والخشوع والخضوع وإظهار العبودية لله تعالى، ده كلها دايرة على كده. وإن شاء سبحانه وتعالى أن يدخل النار الخلق كلهم فعل ذلك بعدله، وإن أدخلهم الجنة كلهم فبرحمته وفضله، كلام عالي جدا، ليس كمثل شيء، وليس هو مثل شيء، ولا هو مثل شيء، حاجات يعني عبارات ما شاء الله، أسلوب عالي جدا، مع إيه لدرجة أن لما تيجي تقرأها حاول تقرأ العقيدة دي، تقرأ كده بدون ما تعلق عليها أولا، ما تشرحهاش، اقرأها كده أولا، لأنها ليها الرنين ووقع في القلب. ولذلك الإمام الغزالي بعد ما كتب مقدمة العقائد دي بعد كده ابتدى يتبسط فيها ويتوسع، ويكتب بقى أبواب عليها 10 أبواب في كذا وعشر أبواب في كذا، لكن أصل العقيدة بتاعته قال دي تعتبر ورد يومي يحفظه الطلبة وتواظب عليه. وهي بالفعل كده، كان في عندنا رجل حافظها الله يرحمه، وكان يجي يقرأها بس كده، تحس بأنك أنت في خشوع، في روحانية عالية، في تحس بالعبودية والخشوع لله تعالى والرضا، بأنك ده صحيح الإيمان، ده هو دي العقيدة التي تقربك إلى الله تعالى، مش الخوض في الأسماء والصفات وما إلى ذلك. وانتهت الرؤية، ويعني لكن الرجل كان في الرؤية وجد النص كما هو، في إيه قرأ النص كما هو، إيه ودي عقيدتي لعقيدة الإمام الغزالي. بس اثنين مال يسيبه سنة.
إيه بس
دي عملية دين، ده درجة مجتهد مطلق يا مولانا، وفي العقيدة أيضا له مذهب. سيدنا كان بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ والرأي الغزالي أن هذا مشترك لفظي، إن ده مطلق مشترك لفظي، وأنا أميل، وقال وهذا مذهبي رضي الله عنه. إن العبارات دي اشتراك لفظي، عبارات الصفات التي اختلف فيها العلماء اختلاف كبير، دول وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. قال هذا الإمام الغزالي له وجهة نظر إن ده اشتراك لفظي. أصل بعضهم قال إيه؟ ممكن يكون في نوع حياة، نوع جزء مشترك في الحياة بينك وبين الله تعالى، إن الحياة يقتضي على الأقل عكس الموت أو عكس الفناء أو ما إلى ذلك، بيثبت بناء عليها القدرة والعلم، العلم والقدرة، لأن لازم في القدير القادر والعالم يكون حي، لازم، ما ينفعش يكون قادر وعالم إلا ما يكون حي. ففي نوع اشتراك أهو. لا، الإمام الغزالي يقول لك ما فيش اشتراك خالص، أي اشتراك لفظي، لفظ وله معان مختلفة متناثرة لا يجمعها معنى، وده الأصح، إنك مش ممكن تدركه بأي صورة من الصور. كان أشار الشيخ لحاجة تانية عجيبة، عدم الإدراك، اللي هو إيه يعني، ده من باب التصوير. ولذلك جالي برضو كان في بيت شعر موجود، ها؟
قال دي موجود وده عدم.
لا يعني حتى تنزل، يقول الدكتور مصطفى عمران إن المولى عز وجل لما تكلم بالقرآن الكريم تنزل البشر حتى يبلغهم مراده ويفقهون ذلك. تنزل للبشر، ده تنزل منه سبحانه وتعالى أن يخاطبنا بكتابه، فلو لم يمكننا من أن نقرأه ما كنا نستطيع أن نقرأ كلامه سبحانه وتعالى. كما أنه تنزل في زي كما أنت تأتي للدابة وتعمل لها صوتا معينا حتى تفهمك، ففي تنزل من المولى عز وجل. المعنى الآخر أن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إيه، صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه أنها كما يحكي الماء سورة النجم، سورة النجوم، في بيت شعر كده في هذا المعنى، إن يقول إيه إن أوصاف النبي المذكورة دي عندنا دي مجرد أوصاف لتقريب المعنى عن حال النبي ووصفه الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلى من أن يدرك، وإنما ده من باب المثال، كما يظهر أثر النجوم، تظهر سورة النجوم في الماء، فأنت ما تبص في الماء هتلاقي سورة النجم، لكن مش هتدرك سورة النجم كمباشرة أنك تنظر إليه. فده حال أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لك حال وصف المولى عز وجل، فلهم رقي سبحانه وتعالى، ربنا يكرمنا إياك.
نعم، قدامك فبيقول في بيت كده، وكان ما كان من لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر.
نعم،
يعني أنا مثلا ما يعتريني حال تطلع مني حاجة،
لا،
وإن شاء الله حتى يعني كده ما تعترضش عليه.
لا لا، مين اللي بيقول كده؟
هو اللي بيقول كده،
اللي من غزالي؟
ممن لست أذكره.
مين، غزالي؟
سيدنا غزالي.
لا، لكن خلي بالك إن كلامهم قد يكون دقيق جدا، كلامهم دقيق جدا، حتى العلماء اعلم زي ما احنا بنقرا ده. انا بقرا الان مقدمه مع بعض الناس، يعني كتاب بستان العارفين للامام النووي، هو في التصوف كتاب كده مقدمه صغيره، ويمكن ما كملوش هو، لكن في قواعد عامه، فتلاقيه ده، وشيخنا اشار الى ذلك برضو رضي الله عنه، يقول ايه، ان العلم، ان علمنا هذا مقيد بالقران والسنه. تلاقيه قاعد يدرس في الفقه ويدخل في ايه، في المسائل الفقهيه الفرعيه، يجي الامام النووي واحد بيقول ايه، سافر لواحد عشان يتلقى منه الطريق، واحد من العلماء سافر لواحد عشان يتلقى منه الطريق، فلما دخل عليه لقاه في المسجد بيصلي إمام بالناس، فوجده إيه، لا يحسن قراءة الفاتحة، فقال في نفسه ضاعت سفرتي، السفرية بتاعتي ضاعت، لا دوالي ولا بمحسنش قراءة الفاتحة، فقام وذهب إلى الميضاء ليتوضأ، فمنعه أسد من أن يدخل الميضاء، أم رجع واستخبى جنب الشيخ لا يرضى ما يخلص. فالشيخ لما خلص الصلاة التفت إليه ورحب به، ثم قال بدون سابقة، قال له انشغلتم بإصلاح الظاهر فخفتم من الأسد، وانشغلنا بإصلاح الباطن فخافنا الأسد. قبل ما يقول العبارة دي، أول ما التفت وجد الأسد، قال له ألم أقل لك ألا تتعرض لضيفاني، أم الأسد راح عمل بديله كده ومشي، أم راح بقى ملتفت للضيف قال له انت التفتتم الى اصلاح الظاهر فخفتم من الاسد، والتفتنا الى اصلاح الباطن فخافنا الاسد. فالامام النووي تحت يجيب بقى ناحيه فقهيه، الله، ازاي ده امام ومش بيحسن الفتح، ما الراجل بيقول ده سفريته ضاعت لانه ما بيحسنش الفاتحه. ازاي ده ولي؟ فالامام بقى يقول ثلاث تاويلات، انا فاكر منهم اثنين او جايز ثلاثه. التاويل الاول قال ايه؟ لعله كان حديث عهد بالاسلام، ولا منع ان يوحد مع حديث عهد بالاسلام ان يصل الى اعلى درجه من الولايه، بل بالعكس ده يكون اقرب، لانك اعتيادك للدين انت قد يكون عندك عدم التفات لجمال الدين، بخلاف الكافر اذا اسلم بيجد ان في انتقال، ها، وتشرب روح الايمانيات بطريقه عاليه غير الذي اعتاد ونشا في بلاد الاسلام. خلاص بيحصل عنده من الفتوح اكثر. فقال لعله كان حديث عهد الاسلام ولم يتعلم الفاتحه، او لعله عنده لثغه في لسانه تمنعه من ان ينطق نطقا صحيحا، ماشي، او لعله كان ما زال يتعلم الفاتحه ولم يتم تعليمها. فتاويل، شوف رغم انها تاويلات بعيده لكن عشان يصح الامر يبنى امر المسلمين.
سيدنا ابن الادهم نظره بنور ذاتي تجعل الكافر ولي، فانتقل
الكفر. ده ماشي، نقلبها الدراويش كلها. طيب
هو اللي طيب هو اللي جاب كده
مظبوط، ما هو الامر كده. ربنا يقربنا اليه. فايه كان الامام النووي يلتفت دايما لهذا المعنى، وهو التصوف الشرعي وهو مراعاه الشرع اثناء دراسه التصوف. برضو لعل عشان ربنا يفتح علينا ان سيدنا الشيخ علي برضو كان بيشرح في التصوف، فقال التصوف ثلاثه انواع: تصوف سلفي، وتصوف شرعي، وتصوف فلسفي. يجب ان ننقل العلم عشان ربنا يثبته عندنا. التصوف السلفي هو حال وصف حال الناس السلف الصالح في معاملتهم مع الله تعالى، الحسن البصري، ابراهيم بن ادهم، الائمه الكبار من التابعين والصحابه الذين اشتهروا بهذا الامر، الامام علي بن ابي طالب، الامام ابو بكر الصديق.
وصف وانتقال ولا وصف؟
الوصف اللي هو بس ده السلف، ده السلفي، وصف الحال، وصف الحال لحال السلف. اما التصوف الشرعي هو ان يصف الحال الشرعي اللي احنا بنقراه ده. وفي التصوف الفلسفي اللي هو بقى ايضا مدرسة ابن العربي وما إلى ذلك، التي تكلمت في الرد على الفلاسفة والقدماء والملحدين، لأنه دخل تصوف هو بيرد على هؤلاء الطوائف.
وابن الفارض
نعم، سلطان العاشقين رضي الله عنه.
فلسفي برضه. على أساس كله في
التصوف
في الشعر كده.
نعم، عايزين نقرأ حاجة عشان ما يفوتناش حاجة النهاردة. طيب عشان تحدث لنا البركة.
كله برضي هو ده كل اللي قلت حضرتك.
الله يرضى عليك. ربنا يستعان عليك.
نعم. هو بيقول في الأحياء هنا إن في كل إنسان نفس فرعونية تشتهي أن تقول أنا ربكم الأعلى.
أيوة.
عمم الخاص كده. طب الخاص ما فيش نفس كده.
الخاص مين؟
اللي هم الخواص.
لأ.
ما فيش أنفس فيهم.
لا هو قصده إيه؟ أيوة، حتى ولو الخواص، ولو الأولياء، ولو القطب بتاع الزمان. ليه؟ لأن هذا شيء مغروز في أصل فطرته، لكن النسبة بتاعته كالعدم، لكن موجودة. زي الإمام أحمد بن حنبل لما جاء يتوفى فأغمي عليه، فيقول له يا إمام قل لا إله إلا الله، يقول لا وهو في الغيبوبة. فما أفاق من الغيبوبة قالوا له كنا يا إمام نقول لك تقول لا إله إلا الله، تقول لا. قال لقد ظهر لي الشيطان وهو يعض على أنامله ويقول نجوت مني يا أحمد. ظهر الشيطان له الإمام أحمد في حال الغيبوبة دي وهو يعض على أنامله، الشيطان بيعض على أنامله بيقول انت نجوت مني يا أحمد، أنت نجيت مني، ما أنت خلاص هتموت. قال له لا، لأن لسه روحي في بدني، أما تخرج أبقى أتأكدت النجاة، لكن ما دام روحي في بدني يبقى لم أتأكد النجاة بعد، معنى كلامه يعني. فلا، أي لم تزل روحي في بدني، ففي احتمال واحد من مليون أن يحصل حاجة منك أنت. فقال له لا، ما لم أنجو بعد، إنما إيه. فمقصوده هنا ان الدرجة هذه تتفاوت، في ناس غالب الناس يتمكن منهم ذلك الامر ان عنده النفس الفرعونية. وبيكلمني ليه؟ اهو ده في حاجة اسمها في الاربع اقسام، اما ذكرنا من ضمن الاقسام في نفس ربانية. نفس ربانية بمعنى تريد ان تكتسب، ودي مذمومة، نفس ربوبية، تريد ان تكتسب صفات الربوبية زي الفرعونية دي بالظبط. من يبقى في نفس كان قال ايه أربعة ذكرناهم زمان بتاع سنتين تقريبا، قال اللي هي نفس في كلبية اللي هي بتاعت شهوة الغضب، ونفس شهوانية اللي هي بتاعت شهوة البطن والفرج، وهكذا منها نفس ربوبية اللي هي عايزة تبقى لها صفات الربوبية. فدي موجودة في الإنسان مغروزة فيه. ليه أصل غرزها المولى عز وجل فطره عليها؟ حتى يتطلع إلى حفظ نفسه. ده القدر الموجود، أن يحفظ نفسه بشرط أن يدفع عن نفسه. فده القدر المطلوب من نفس الربوبية أو الصفات الربانية دي اللي يكون عند الإنسان، أن تدفع بها عن نفسك الشر فتستمر حياتك. لأن المولى عز وجل فطرها وخلقها في النفس حتى تدفع بها عن نفسك فقط، لا يزيد عن هذا الحد. فإذا رددتها إلى هذا الحد وصلت إلى حد الاعتدال، فهي مطلوبة خلاص. لذلك لما الإمام سفيان الثوري لقي سفيان الثوري في الأحياء يعني موجود برضو، فقال لقد رأيت رجلا عظيم اللحية أبيض اللحية عند المقام يدعو ويقول، ثم يلتفت إلى الناس ويقول لهم إن الله حي لا يموت فكونوا أحياء لا تموتون. خلاص، وذكر حاجة مثل هذا، إنه إيه، كأنك تتشبه كأنك يبقى في نوع من التشبه بصفات الله اللي هي صفات الجلال أو صفات القهر خلاص، أو الصفات التي لا تتشبه بها، إنما في تعلق وتخلق خلاص. والثالثة إيه؟
أخلاق الله يعني.
ها قول، لأن ده تقسيم جديد.
جمال وكمال.
صفات الجلال والكمال والجمال.
كمال والجمال.
الجلال بتتعلق بها، والكمال لا تؤمن بها، والجمال تتخلق بها. فدي من صفات الكمال اللي هي كيف تتخلق بها. فالمهم ان سفيان الثوري قال له ايه، قال له ثم هذا الرجل بعد ان دعا ذهب الى باب الصفا فذهبت خلفه فاختفى. فقال الم تعلم من هذا؟ قال لا. قال هذا الخضر. لكن شوف المعنى اللي يقول لك ايه، ان في جزء من الصفات معنى الخلود هنا انك ايه تذكر شيئا يخلدك في بعد موتك من اعمال الطاعات. ده المراد بتاع ايه سيدنا الخضر في الدعوة، ايه، ان الله حي لا يموت فكونوا احياء لا تموتون، اي انك تفعل شيئا يجعلك يخلد اسمك بين الناس بالذكر الحسن والذكر الطيب. فده مراد يعني.
زي ما قال سيدنا الشافعي قد مات قوم وماتت مكارمهم.
نعم.
وعاش قوم وهم في الناس اموال.
احفظ انت دوان الشافعي وتعال. خلاص راح.